الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. الرئيس سعد الحريري يعود إلى بيروت لإحياء الذكرى السنوية 21 غدا لاستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، والعيون على البعد السياسي لكلمته في هذه المناسبة. أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة في مؤتمر ميونخ حول الأمن في العالم، ومداولات سرية فرنسية ألمانية بشأن الردع النووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إنجاز نقل أكثر من 5000 معتقل من عناصر داعش من سجون سوريا لمحاكمتهم في العراق. الرئيس الأمريكي يرسل حامل الطائرات الثانية الأكبر في العالم إلى المنطقة بيد لترهيب إيران ويفاوضها باليد الثانية. أهلا بكم. عاد رئيس وزراء لبنان الأسبق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري مساء أمس إلى لبنان بعد غياب ليحيي ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري 21، حيث نالت منه يد الغدر يوم عيد الحب في 14 من شباط 2005 قرابة الساعة 1 ظهرا في شاحنة مفخخة بنحو 2000 كيلوغرام من مادة TNT استهدفت موكبه وسط العاصمة بيروت على الطريق البحري، وأدت إلى اغتياله مع 21 شخصا كانوا معه في الموكب من بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان. ووجهت المحكمة الدولية أصبع الاتهام بعد سنوات من التحقيقات إلى حزب الله. فالأنظار تتطلع غدا إلى ما سيقوله الرئيس سعد الحريري في هذه المناسبة في كلمة يلقيها أمام حشد كبير من اللبنانيين مرتقب حضوره في الذكرى في ساحة الشهداء، حيث بدأت الاستعدادات والتحضيرات منذ أيام، ولسيما إن كان سيعلن عودة تيار المستقبل إلى العمل السياسي بعدما قرر تعليق هذا العمل في خطابه في كانون الثاني جانفي من العام 2022. وعزى سعد الحريري قراره بأنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل أي نفوذ إيراني وتخبط دولي وانقسام وطني واستعارة طائفية واهتراء الدولة. كما ينتظر محبو ومؤيدو سعد الحريري إن كان سيعلن خوض تيار المستقبل الانتخابات النيابية الربيع المقبل. 21 عاما مضوا على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما زال ذكراه وإرثه حاضرا في ضمير اللبنانيين الذين حبهم وأحبوه وتعهد نجله سعد الحريري عندما سمي رئيسا للحكومة أن يسير على خطاه ويكمل مشروعه الذي أراد من اغتال الحريري أن يغتال معه رؤيته الاقتصادية والتنموية للبنان. رفيق الحريري علم عشرات آلاف الطلاب في العالم وعمر ما تهدم في الحرب الأهلية، وإنجازاته ما زالت باقية. رحم الله الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء الذين قضوا معه. يشارك في ألمانيا أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة وحوالي 100 وزير للدفاع والخارجية حول العالم من اليوم ولغاية الأحد في مؤتمر ميونخ للأمن، وسط ترقب أوروبي بعد عام على خطاب بالغ الشدة لنائب الرئيس الأمريكي ديفانس أثار صدمة حول حرية التعبير في أوروبا قائلا إنها تتراجع. وأمام الحضور حذر المستشار الألماني مما اسمه خطر يهدد الحريات في عصر القوى الكبرى، داعيا إلى إصلاح الثقة بين ضفتي الأطلسي. على صعيد متصل بالمؤتمر أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه أجرى مداولات سرية مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الردع النووي الأوروبي، منبها من احتمال ظهور تباينات في مستويات الحماية بين الدول الأوروبية. وفرنسا هي العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي والدولة الأوروبية الوحيدة إلى جانب المملكة المتحدة التي انسحبت من الاتحاد الأوروبي والتي تمتلك أسلحة نووية، أما باقي الدول فتتمتع بالحماية بموجب الردع الأمريكي في إطار حلف الشمال الأطلسي. بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي حاملة الطائرات حاملة أولى من الطائرات إلى المنطقة على وقع تهديده لإيران، ها هو يرسل حاملة طائرات ثانية تدعى USS جيرالد فورد التي تعمل بالطاقة النووية وتابعة للبحرية الأمريكية، وتم تشغيلها عام 2017 وتعتبر أكبر سفينة حربية عائمة، حيث يواصل البيت الأبيض حشده العسكري رغم مسار المفاوضات مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق حول النووي، بينما أعلن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه طلب من ترامب إدراج مستقبل الصواريخ البالستية في المفاوضات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أنها أنجزت نقل أكثر من 5000 سجين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من سوريا إلى العراق بعد عملية استغرقت 3 أسابيع. وأوضحت القيادة في بيان أن مهمة النقل التي استغرقت 23 يوما بدأت في 21 من جانفي، ونقلت خلالها القوات الأمريكية بنجاح أكثر من 5700 مقاتل بالغ من الذكور في التنظيم من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى العراق حيث ستتم محاكمتهم. أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم أن مفاوضات جديدة مع أوكرانيا ستعقد في 17 و18 من الجاري في جنيف بحضور أمريكي، وذلك بينما يدخل النزاع بين البلدين عامه 5. وستنطلق المفاوضات في سويسرا بعدما استضافت أبوظبي الجولة السابقة من المحادثات. يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية للهند في الفترة الممتدة من 17 حتى 19 الجاري لترسيخ الشراكة الثنائية، مع احتمال شراء نيودلهي 114 طائرة مقاتلة من طراز رافال وللمشاركة في قمة حول الذكاء الاصطناعي. وهذه الرحلة الرابعة التي يقوم بها ماكرون إلى الهند منذ انتخابه لولاية أولى عام 2017، ما يشير إلى قوة العلاقات الثنائية بين باريس ونيودلهي بحسب ما ذكر قصر الإليزي. ونصل الآن إلى المحطة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. مرحبا بك عبدو.
مرحبا مازن، وأجمل التحايا لمستمعينا الكرام.
عبد السلام، هل ستحافظ بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم على موعدها عام 2027؟
يبدو كذلك، فقد نفى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي صحة الأنباء المتداولة حول تأجيل كأس العالم أو كأس أمم إفريقيا 2027 رحت بعيد يعني كأس العالم قريبا في الصيف يعني المقامة في والتي ستقام أمم إفريقيا 2027 الصيف المقبلة في كينيا وتنزانيا وأوغندا، تنظيم ثلاثي لأول مرة في تاريخ هذه المسابقة. وأكد موتسيبي اليوم في ندوة صحفية عقدها بعد انتهاء اجتماع المكتب التنفيذي للكاف أن كان 2027 ستقام في موعدها الصيف المقبل، وأنه لا وجود لأي سبب لتأجيلها.
عظيم جدا عبدو. ماذا في نتائج الدفعة الأولى من الجولة 21 للدوري التونسي لكرة القدم؟
تعادل المستقبل جابس ونادي البزارتي 0-0، فوز النجم الساحلي على شبيبة القيروان في الدقيقة الثانية من الوقت البديل 2-1، ومباراة هيتشكوكية بين الملعب التونسي والأولمبي الباجي، يتقدم الأولمبي الباجي مرتين ثم يعود الملعب التونسي وينهي النتيجة لصالحه 3 أهداف مقابل 2.
وماذا في الدفعة الأولى من الجولة 19 من الدوري الجزائري؟
هزيمة مولودية البيض على ميدانه أمام أولمبي شتف بهدف 0. والآن تلعب مباراة النادي الرياضي القسنطيني والوفاق الرياضي أستايفي، ونلعب في الدقيقة 38 والتعادل 0-0.
وننهي معك عبد السلام بأبرز مواعيد الليلة في كرة القدم.
في المغرب الرجاء الرياضي اتحاد يعقوب المنصور عند الساعة 8 مساء، وفي الدورية الإيطالية درجة الأولى بيزا ميلان في 9:45، وفي الدورية الإسباني إلشي أوساسونا في 9 مساء. أما هنا في فرنسا رين يستضيف باريس سان جيرمان في 7 مساء، وموناكو نونت عند 9:05. وأخيرا في الدورية الألمانية درجة الأولى بروسيا دورتموند ماينز عند 8:30.
شكرا لك عبد السلام ضيف الله. نواصل هذه الفترة معكم من إذاعة الشرق راديو أوريون، ونبقى وإياكم الآن مع مقتطف من برنامج المشهد المغاربي مع الدكتور حسني عبيدي، حواره روجي خوري بشأن زيارة بابا الفاتيكان ليون 14 إلى الجزائر قريبا والدلالات الرمزية لهذه الزيارة.
يمكن القول بأنها أول زيارة للبابا لدولة عربية إسلامية إفريقية لديها تاريخ مع المسيحية، وتدخل في إطار صحيح ما يسمى بالحوار بين الأديان، لكن مقاربة البابا الجديد تختلف، ويريد في النهاية أن تكون علاقات معمقة، ليس فقط الحوار بين العالم الإسلامي والمسيحية أو الفاتيكان، لكن يريد أن يكون علاقات أكثر عمقا. دلالة مهمة كذلك رمزية، لأن هذه أول زيارة للبابا للجزائر، يعني لشخصية دينية من هذا المستوى. لماذا هو؟ لأنه هذه ثالث زيارة لكن كان فقط عضو, يعني لم يكن هو الحبر الأعظم, يعني أول زيارة له منذ انتخابه, لأنه يعرف جيدا كذلك الجزائر وأعرب أكثر من مرة عن رغبته في زيارة هذا البلد.
وهذا ما قاله لدى عودته من لبنان على متن الطائرة متوجها إلى روما. قال: شخصيا أود الذهاب لزيارة الأماكن التي عاش فيها القديس أوغستين, ويعود ذلك إلى أن البابا الجديد ينتمي إلى رهبنة القديس أوغستين, وكان قد أعلن أمام الحشود في أول خطاب له, قال: أنا ابن القديس أوغستين. ونذكر أيضا بأن هناك علاقات بين الجزائر والفاتيكان تعود إلى أكثر من 50 عام. القديس أوغستين هو روماني من إفريقيا, ولد سنة 354 في سوق أهراس حاليا في الجزائر قرب الحدود التونسية, وهو معروف جدا في الجزائر.
صحيح, هو ولد في مدينة سوق أهراس اللي سابقا كانت تسمى تغست سنة 354, وتوفي في مدينة أخرى هيبون, هيبون التي أصبحت في عهد الاحتلال الفرنسي
عنابة
وبون وفي الاستقلال عنابة, والمسافة ليست ببعيدة يعني بين المدينتين. فهو ابن الجزائر في النهاية, يعني هو في النهاية القديس هو جزائري وابن هذه الدولة, وأعطى بعد لنقل بعد اللي هو متشبع بهذه الثقافة الإغريقية الرومانية, لكن بعد كذلك إفريقي, وهو مؤمن بالبعد المحلي تتلمذ خلال قراءاته, ويقول بأنه ابن سانت أوغستين, ولأنه معجب بالعديد من كتاباته, خاصة أنه قديس أوغستين تنقل ما بين مشارب متعددة داخل المسيحية.
لتذكير دكتور عبيدي, نحن خصصنا في راديو أوريون حلقة للقديس أوغستين ضمن برنامج حكاية شخصية, يمكن الاستماع إلى هذه الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي لإذاعة الشرق. نعود لزيارة البابا, كيف يمكن قراءة هذه الزيارة في سياق تاريخ العلاقات بين الفاتيكان والجزائر؟ هل تحمل رسالة خاصة حول التعايش الديني والحوار بين الإسلام والمسيحية؟
أولا, الجزائر من الدول التي منذ فترة الاستقلال أقامت علاقات مع الفاتيكان, توجد هناك سفارة للفاتيكان منذ أكثر كما أشرت منذ أكثر من 50 سنة في الجزائر, وكانت هناك علاقات دائمة. كان كذلك الفاتيكان يعين دائما سفراء له يتمتعون بقوة وبخبرة وبمعرفة, وأحيانا يتكلمون اللغة العربية. كذلك الذين كانوا على رأس مثلا العديد من دور العبادة المسيحية كذلك منهم من أصبح جزائري, وبالتالي كانت العلاقة قوية, يعني كان هناك أصلا حوار موجود.
الدكتور حسني عبيدي متحدثا إلى روجي خوري, وتستمعون إلى البرنامج بأكمله عند 8:30 من مساء اليوم. شكرا لكم على حسن متابعتكم, وشكرا لأنيس على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.